بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رضي الله عنه: علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية، فقال: يختص برحمته من يشاء. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
يعني أحيانا أيها الإخوة، ربما نقرأ في القرآن الكريم آيات نظن فيها تناقضا، يعني مرة يقول الله تبارك وتعالى: يختص برحمته من يشاء، إذن رحمة الله عز وجل راجعة إلى مشيئته، لا ترتبط بزمان ولا بمكان ولا بعمل ولا بغير ذلك، وإنما هي راجعة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، نفاجأ في آية أخرى يقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الرحمة نرجوها عند الإحسان، والرحمة نرجوها في مواضع معينة. طيب، كيف نستطيع أن نفهم هذا الأمر بشكل متكامل؟ من حيث المبدأ أيها الإخوة، من الخطأ الكبير أن يأخذ الإنسان منا النصوص مفردة، يعني كل واحد لحال، كل نص على حدة، وهذا ما يفعله بعض الناس في ميدان العقيدة، في ميدان الفقه، في ميدان الفكر. ماذا يفعلون؟ يأخذون النصوص مفصولا بعضها عن بعض، يقول لك في الآية الفلانية، يتمسك بآية وينسى باقي الآيات، يتمسك بحديث وينسى باقي الأحاديث. نقول: يا أخي، إن الآيات يؤيد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، ولا تناقض بين الآيات، كما أنه لا تناقض أيضا بين الأحاديث. لذلك عندما نريد أن نفهم آية، يجب أن نفهمها منضافة إلى باقي الآيات، وكذلك في الأحاديث. أما أن تجتزئ آية من القرآن تتمسك بها وتنسى باقي القرآن، فهذا خطأ، وأنت ربما تزعم أنك تتمسك بالقرآن، والحقيقة أنك تخالف القرآن، لأنك تمسكت بآية وفهمتها مفصولة عن باقي القرآن، وبالتالي فهمتها فهما خطأ. زعمت أنك تتمسك بالآية من خلال هذا الفهم، ولكن في الواقع أنت عملت بخلاف معنى الآية، لأنك لم تفهمها فهما صحيحا. وهنا أخوتي الأكارم، يذكر لنا ابن عطاء الله هذا المعنى: العباد دائما يتشوفون إلى ظهور سر العناية، يعني لا يحبون الأسباب ولا يحبون القيام بالأسباب، وإنما يبحثون دائما عن الخصوصية في الأحوال عند الله عز وجل. يعني إنسان يحلم أن يرزق من غير سبب، وأن يفتح عليه من غير تعب، وأن ينال أعظم الدرجات من غير عمل الصالحات، وهكذا. لذلك الله تبارك وتعالى علم من عباده أنهم يحبون ويتشوفون إلى ظهور سر العناية. يعني أنا الآن مثلا الآن طلبت العلم وما شابه ذلك، فعندما أكون عالما ماذا أقول؟ أنا الآن صرت عالما لأنني طلبت العلم في حياتي، أنا الآن اجتهدت في حياتي في العبادة، أنا الآن كنت في الشباب أفعل كذا، وأنا الآن جازاني الله على ذلك بكذا. يعني أنا أحاول دائما أن أظهر سر الخصوصية في حياتي، أنه أنا الآن متميز بكذا، أنا قمت بالأسباب، أنا اجتهدت، أنا فالله تبارك وتعالى أعطاني هذه النتائج الحسنة بناء على ما قمت فيه من أسباب. لما علم الله من العباد أنهم يتشوفون إلى ظهور سر العناية، ماذا قال الله عز وجل؟ يختص برحمته من يشاء، يعني دعك من كل هذه الأسباب، إنما ذلك فضل الله، إنما ذلك عناية الله، إنما ذلك محض إحسان الله، يختص برحمته من يشاء. طيب لكن بالمقابل أيضا، وعلم أنه أن الله عز وجل لو خلاهم وذلك، أنه إيش؟ أن يعتمدوا على اختصاص الله تبارك وتعالى وعلى ترك الأسباب، لتركوا العمل اعتمادا على الأزل، فماذا قال؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا ماذا نفعل أيها الإخوة هنا؟ نجمع بين الأمرين، فنقوم بالأسباب التي شرعها الله لنا في ميادين الدنيا والآخرة، ثم نعتمد على الله عز وجل. أنزل إلى السوق أعمل بأسباب الرزق، وبعد أن أنتهي من أسباب الرزق ماذا أفعل؟ أقول يا رب ارزقني بفضلك. طب الأسباب؟ قال أقوم بها كما أمرني الله، لكن أعتمد على من؟ على الله عز وجل. مرضت فذهبت إلى الطبيب وأخذت الدواء، ثم بعد ذلك أقول يا رب اشفني فأنت الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن أقوم بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، ثم ألجأ إلى الله تبارك وتعالى لعلمي أن هذه أسباب والله هو الفاعل. طيب في ميادين الدين، أنا الآن أعبد الله عز وجل وأجتهد في عبادته، وبعد أن أعبد الله ماذا أفعل يا رب؟ أدخلني الجنة برحمتك. طب العمل؟ قال هذا العمل سبب لا أعتمد عليه، وإنما أعمل السبب وأعتمد على الله. لذلك أيها الإخوة، هناك حديثا وآية ربما يظنهما الإنسان متعارضين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب بالمقابل أيضا ماذا يقول ربنا عز وجل؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب هل هناك تعارض؟ الجواب لا، وإنما هناك تكاملا في الفهم. فالعمل سبب، ودخول الجنة برحمة الله، وأنت الآن تقوم بالسبب الذي أمرك الله به، ثم بعد ذلك تسأل الله من فضله. يعني أنا الآن عندما أعبد الله عز وجل أقول له يا رب أدخلني الجنة بعملي؟ الجواب لا، وقد فعل ذلك بعضهم كما ورد في الحديث، قال أن الله تعالى له أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي يا رب، وقد عبد الله 500 عام، فقال بل برحمتي، قال بل بعملي يا رب، فقال الله له نعم زينوا عليه نعمة البصر. فذهبت عبادة تلك السنوات الكثيرة ولم توفي حق نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى، فقال برحمتك يا رب. يعني العبادة أيها الإخوة نحن نعملها، لكن لا نعتمد عليها ونحرص عليها ولا نعتمد عليها، ونجتهد فيها ولا نعتمد عليها، بل بعد أن نؤدي العبادة ننظر إلى قلتها في نفسها وإلى ما فيها من آفات، ثم ننظر إلى حقارتها وضآلتها أمام عظمة الله عز وجل. يعني هل أنا أتقرب إلى الله بهذه العبادات القليلة، بهذه الركيعات القليلة، بهذه الأعمال القليلة التي هي قليلة في نفسها ومشوبة بكثير من الآفات، ثم بعد ذلك هي لا تليق بعظمة الله عز وجل. لذلك الإنسان منا إخواننا يجتهد في العمل ويحرص على العمل ويقوم بالأسباب، وبعد أن ينتهي من ذلك ماذا يفعل؟ يقف على باب افتقاره إلى الله ويقول: يا رب أسألك من فضلك، أسألك من كرمك، أسألك من إحسانك، لا اعتماد لي على عمل ولا اتكال لي على يعني سبب، وإنما اعتمادي كله على ربنا، على فضل الله تبارك وتعالى.
أي علم سبحانه أن العباد يتشوفون، أي يتطلعون إلى ظهور سر العناية،
يعني أنني الآن الله تبارك وتعالى اختصني بهذه الخصوصيات، فأنا الآن طالب علم، أنا الآن أقوم الليل، أنا أصوم النهار، أنا مجتهد، أنا أتقي الله، أنا 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 أنا. هو الآن يريد أن يقول لنا إن كل ما أعطاني الله من هذه العطايا إنما هو بأسباب قمت بها. ماذا أجابه الله؟ يختص برحمته من يشاء. نقول له: على رسلك يا أخي، والله غيرك كان أكثر عبادة، وغيرك كان أكثر اجتهادا، وغيرك كان أكثر حرصا، لكنه لم يوفق. لذلك إياك أن تعتمد على عمل، وإياك أن تستند إلى حال أو ما شابه ذلك، وإنما اعمل وتبرأ من اعتمادك على العمل، وأصلح قلبك، وإياك أن تتكل على ذلك، وقم بالأسباب، وإياك أن تتعلق بها.
أي يتطلعون إلى ظهور سر العناية التي مقتضاها الرحمة والولاية، فيطلبون ذلك بالدعاء والأعمال الصالحة، ويعتقدون تأثير ذلك فيه، فقال: يختص برحمته من يشاء.
يعني هذه الآية أيها الإخوة تدل على أن كل فضل وكل رحمة وصل إلينا أو وصلت إلينا فإنما هي بمشيئة الله تبارك وتعالى. طب أعمالنا وأحوالنا وأفعالنا كل ذلك أسباب، هل نهملها؟ الجواب لا، وإنما نقوم بها ولا نعتمد عليها.
زجرا لهم وقطعا لطماعيتهم، على حد قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يعني مو والله الإنسان منا أخواننا يجتهد فباجتهاده يصير نبيا، لا، الله عز وجل اصطفى من خلقه صفوة مباركة جعلهم أنبياء، والله عز وجل فتح لنا باب الولاية، فأنت تقوم بالأسباب، لكن إياك بعد أن تقوم بالأسباب أن تخطئ وتظن أن أسبابك هي التي توصلك إلى الولاية أو ما شابه ذلك. إياك أن تظن أنك بجهدك بعملك بعرق جبينك بتوصل إلى الغايات، لا، وإنما كل ذلك بفضل الله عز وجل. بل إن الله عز وجل أدبنا بأدب عظيم، وهو يعني ما ذكره ابن عطاء الله: ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا توقف مطلب أنت طالبه بربك. يعني أحيانا الإنسان منا يجتهد في أعمال يريد منها غايات، سبحان الله، الله عز وجل ينبهه إلى أنه أخطأ عندما اعتمد على أسبابه، فيتعب في الأسباب ولا تحصل المسببات. ليه؟ لأنه اعتمد على نفسه. يعني في ميدان الرزق، تلاقي إنسان أحيانا عم يشتغل بيقول لك: أنا بشتغل شغل متقن، أنا عندي إمكانيات، أنا متابع لعملي، أنا أنا أنا. اتفضل، وين النتائج؟ شوف لي حالك بالرزق، ليك غيرك الآن بجهود أقل من هذا بكثير أنجح منك. ليه؟ لأنك اعتمدت على الأسباب. طيب في ميدان التربية، بعض الآباء هي خاصة بقع فيها مين؟ ربما علماء ومشايخ، يقول لك: أنا بربي أولادي تربية كذا، أنا متابع لأولادي، أنا أنا أنا. طلع أولاده أقل من عاديين، بينما إنسان عامي أحيانا طلع على أولاده بتقول سبحان الله صفة مباركة. شو السبب؟ لأن هذا الإنسان يقول لك أنا بربي أولادي على نظريات في التربية ومناهج تربية، وأنا متابع لأولادي، وأنا وأنا اعتمد على نفسه. بينما ذاك العامي ربما صار يطلب من العلماء من الصالحين أن ادعي لابني، الله يجعلنا من الصالحين، ادعي لي من لابني كذا، فتراه لا يعتمد على نفسه أبدا. وهذا شيء ملاحظ. لذلك نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نقوم بالأسباب وألا نعتمد عليها. سيدنا يوسف أيها الإخوة ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، مع أنه معصوم، مع أنه معصوم، وسابقا وضع في امتحان قالت فيه امرأة عزيز ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ما قال لهم والله أن شوفوا أنه أنا الآن من هي أفضل منكم ومعلمتكم وكذا، حاولت وفشلت، أنا ما حدا بيحسن علي، ما قال لهم هيك، وإنما قال بين يدي الله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن قام بالأسباب ثم تبرأ من أسبابه وتجرد للاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء أيها الإخوة يجب أن نلاحظه في أنفسنا في ميدان التربية.
نعم. فلا علة لذلك من العباد، وعلم سبحانه أنه لو خلاهم، أي لو تركهم وذلك، أي وملاحظتهم أنها خاصة ببعض الناس وليست عامة، لتركوا العمل الذي هو مقتضى العبودية اعتمادا منهم على السابق في الأزل. فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فجعل الإحسان بالأعمال الصالحة علامة على العناية الأزلية، وإن لم يكن علة موجبة لها عند تحقيق القضية، فقم بما أدبك الله به وإن كنت في رقدة فانتبه. ثم قال إلى المشيئة يستند كل شيء.
هاي الملخص إخواننا، إلى المشيئة الإلهية يستند كل شيء، ولا تستند هي إلى شيء. كل شيء لماذا حصل كذا؟ هيك الله أراد وهيك ربي أراد. إلى المشيئة يستند كل شيء. طيب لماذا أراد الله كذا وكذا؟ نقول ولا تستند هي إلى شيء، لأن الله يفعل ما يريد. هذا في بيان الحقيقة وواقع الأمر، وهو الذي يجب علينا أن نعلمه. لكن بحكمة الله عز وجل وبوعد الله وبفضل الله، الله رتب أسبابا للخير وأسبابا للشر، رتب أسبابا للهداية وأسباب للضلال. يعني الله يرزق من يشاء، والله يعني يرزق تبعا لمشيئته، لكن جعل للرزق أسبابا. فإذا أردت الرزق من الله تقوم بالأسباب التي شرعها الله لك. طيب أنت الآن تريد الهداية، الهداية بيد الله، والله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب الآن الهداية بمشيئة الله، لكن الله عز وجل جعل لهذه الهداية أسبابا، جعل للهداية أسبابا. يعني أنت الآن إذا أردت الهداية تقوم بأسباب الهداية. هذه الأسباب هل هي أسباب مؤثرة؟ لا، لكنها أسباب وضعها ربنا عز وجل توصل إلى الهداية بمشيئة الله عز وجل. فلذلك يجب علينا أن نقوم بالأسباب، ثم بعد ذلك أن نقف على باب الكريم الوهاب وأن نعتمد على فضله وكرمه. إنسان آخر أيضا الله عز وجل أضله. طيب الإضلال طابع لمشيئة الله، الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، لكن هذا الإنسان لماذا أضله الله؟ لأنه مارس أسبابا جعلها ربنا أسبابا توصل إلى الضلال. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن هؤلاء سيصرفهم الله، لماذا؟ لأنهم سلكوا أسباب الضلال، أسباب الشقاء. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انظروا، لما قام بأسباب الضلال أضله الله عز وجل. طيب، هل هذه الأسباب مؤثرة؟ لا، الله عز وجل قادر أن يهدي بسبب وبغير سبب، وقادر أن يضل بسبب وبغير سبب، لكن الله عز وجل شرع لنا أسبابا للهداية، فمن أراد الهداية من فضل الله سلك أسبابها، والله يتفضل عليه بالهداية بفضله وكرمه، ومن سلك أسباب الضلال أضله الله بعدله. فإذا سلك الإنسان أسباب الضلال أضله الله تبارك وتعالى بعدله. لماذا؟ لأنه مارس الأسباب التي توصل إلى تلك النتيجة.
إلى المشيئة يستند كل شيء ولا تستند هي إلى شيء.
نعم.
يعني أن أدب التوحيد أن يعتقد الإنسان أن كل شيء يستند إلى المشيئة، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته أزلا.
نعم.
وليست تستند هي إلى شيء من الموجودات لاستحالة وجود النقص فيما يجب له الكمال. فإذا تحقق المريد بذلك تعلق بأحكام الأزل وطرح الأسباب والعلل،
طرحها ليس في تركها وإنما في الاعتماد عليها. أنا أقوم بالأسباب كما كلفني الله عز وجل، أمرني بالتداوي أتداوى، أمرني بالسعي في الرزق أسعى في الرزق، لكن بعد أن أسعى بالأسباب هل أعتمد عليها؟ لا. لذلك إخواننا، ابن عطاء الله ذكر في أول حكمه ماذا قال؟ أرح نفسك من التدبير، أرح نفسك من التدبير. البعض يخطئ ويظن أن التدبير هنا شو معناه؟ الأسباب. لا، التدبير ليس معناه الأسباب، أنت مطالب بالأسباب، وإنما التدبير الذي نريح أنفسنا منه أن أعتمد على الأسباب وأن أحتم حصول المسببات عند هذه الأسباب. يعني أنا أخذت الدواء لازم طيب، ليش لازم الطيب؟ لا، مو لازم الطيب، الدواء سبب، تأخذ الدواء وتسأل الله الشفاء. أنت الآن نزلت إلى السوق عملت في أسباب الرزق، لازم ترزق؟ لا، أنت تقوم بالأسباب ثم تعتمد على الله عز وجل. لذلك أرح نفسك من التدبير، أي لا تحتم بحصول المسببات إذا قمت بالأسباب، ولا تحتم بحصول النتائج إذا قمت بالمقدمات، ولا تعتمد على الأسباب التي قمت بها، وإنما اعتمد على فضل الله تعالى. لذلك قال ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. لا تفكر حالك بذكائك بشطارتك أنت الآن بتغير القدر، لا، ما قدره الله هو الذي يكون وهو الذي ينفذ، وكل ذلك راجع إلى تقدير الله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة نجد الأدب يتكامل في التعامل مع الأسباب، وبعد ذلك نطرح الأسباب جانبا ولا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على فضل الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل ذكر عن الأولياء ماذا قال المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ليه؟ طب هيك قاموا كل الليل، ما قالوا يا رب نحن قمنا كل الليل فأعطنا جنة عرضها السماوات والأرض، لا، قال قاموا بالأسباب ثم تجردوا عنها ووقفوا عبيدا بين يدي الله عز وجل لا يعتمدون إلا على الله، يظهرون افتقارهم إلى الله وانكسارهم إلى الله عز وجل. أنا الآن أقوم بأسباب الرزق، وبعد ذلك أقول يا رب ارزقني من فضلك، لا أعتمد على أسبابي. لذلك إخواننا الغني يسأل الله من فضله كالفقير، والصحيح يسأل الله العافية كالمريض، والقوي يسأل الله العون كالضعيف. ليه؟ لأن القوي والغني والصحيح لا يعتمدون على أسبابهم. وكذلك في ميدان الدين، الإنسان العابد إخوانا لله عز وجل، إنسان عبد الله سنين طويلة، إذا دعا الله عز وجل هل يشعر أنه بدعائه أنه مستحق لشيء عند الله عز وجل؟ إنه أنا أقوم الليل منذ سنين، أنا إذا أدعو الله بشيء يستجيب لي، هيك أنا يعني أنا أقول له يا رب أنا لي عندك حق أن تعطيني كذا بمقابل عبادتي لك؟ الجواب لا، بل إن أولياء الله عز وجل لشدة تعظيمهم لله كان دعاؤهم بين يدي الله يتكلمون بكلمات تظنهم من أشد الناس معصية لله. ليه؟ لا لأنهم كانوا عصاة، لكن لأنهم كانوا يتبرؤون من أعمالهم المباركة التي نحن نتوسل إلى الله بها، أما هم كانوا لا يعتمدون عليها وإنما يعتمدون على فضل الله تعالى، فكانوا يعملون كثيرا ثم يتبرؤون إلى الله من أعمالهم، ينظرون أنها قليلة في جنب الله، وينظرون أنها أيضا يعني فيها آفات كثيرة لا تليق بالله تبارك وتعالى. لذلك يدعون الله بفضله، يسألون الله من كرمه، ويتكلمون مع الله عز وجل، ولسان حالهم يقول يا رب ليس لنا عندك حق، وإنما كل ما تكرمنا به إنما هو محض فضل من جلالك وكرمك.
فإذا تحقق المريد بذلك تعلق بأحكام الأزل وطرح الأسباب والعلل ولزم العبودية والافتقار وترك التدبير والاختيار.
شو التدبير إخواننا؟ اتفقنا أن يحتم في قلبه على حصول النتائج لوجود الأسباب، وإنما يقوم بالأسباب ثم بعد ذلك يتأدب مع الله عز وجل، فيبقى مفتقرا إلى الله لا يعتمد على أسبابه، ويبقى معتمدا على الله لا ينظر إلى أفعاله ولا إلى أحواله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.